إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تكلمنا على سياق ما روي في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيلنا أو صدرنا الباب على أن الله جل وعلا يختار من عباده أنبياء لهم مميزات وصفات تفضل مميزات وصفات البشر، وبينا الفرق بين النبي وبين الرسول والعلاقة بينهما، وبينا مقامات ومراتب الوحي. اليوم إن شاء الله نتكلم في سياق ما روي على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: ما من نبي ولا رسول أرسله الله جل وعلا إلى قومه إلا أرسله بحكمة عظيمة ومهمة جسيمة، وهي إخراج الناس من عبادة الشيطان أو عبادة الأهواء أو عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، سحب الناس بالسلاسل إلى الجنان، وإنقاذ الناس من النيران. لما يأتي الرسول إلى قومه فإن الناس من الأرض، والأرض مختلفة، يعني منها ما يقبل الماء فتشربه فينبت الكلأ، وهذا أنفع وهذا أفضل الناس على الإطلاق، ومن الأرض ما يأخذ من لا يشرب الماء ولا ينبت الكلأ، لكنه طعام يأخذ الماء فيحفظه فيأتي الناس ينتفعون من هذا الماء. والأرض الثالثة الدنية هي الأرض الملساء التي لا تشرب الماء فتنبت الكلأ وينفع الناس بالكلأ، ولا هي تأخذ الماء تحوطه حتى ينتفع الناس بالماء. فلذلك الرسول إذا أتى الناس بتفاوت عقولهم وتفاوت نقاوة القلب، منهم من يطبق قبل أن يرى أي آية، ومنهم من يجادل حتى يرى برهان، ومنهم من يجحد جحودا بينا، وعلى مر الظهور والعصور ظهر ذلك الأمر. أقول: فإن الله جل وعلا من أجل ذلك أيد رسله بآيات بينات باهرات، حتى يعني صدق الرسول يتبين لهؤلاء القوم فيقبلون من النبي أو الرسول الذي جاءهم واسطة بين الله وبينهم ما يقولهم. فالله جل وعلا حبى الأنبياء معجزات وحباهم آيات حتى يصدقوا عند قومهم. خاتم الرسل أفضل البشر على الإطلاق، كما قلنا سيد ولد آدم على الإطلاق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الله كل هذه الخصال له سبحانه وتعالى. ما من آية ولا معجزة حدا الله بها رسول إلى قومه إلا ترى شبه هذه المعجزة، والآية موجودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين. المعجزة كل ما عجز البشر عن الإتيان بمثله فهو معجزة، أو التعريف الأبلغ هو كل خارقة للعادة. المعجزة كل خارقة للعادة يقصد بها التحدي أو مقرون بها التحدي، فهذه معجزة. فالمعجزة كل خارقة من خوارق العادة، لكن مقرونة بإيش؟ بالتحدي. والقيد هذا مهم جدا حتى نفرق بين المعجزة وبين الكرامة. فالكرامة خارقة من خوارق العادات لكنها ليست مقرونة بالتحدي، ولا صاحب الكرامة يقوى أن يتنبأ فيقول أنا نبي، هو مكذب بهذا، يعني كذاب. أما النبي يقول أنا نبي ويأتي بهذه المعجزة ويتحدى بها الله جل وعلا، يتحدى بهذه المعجزة أن يؤتى بمثلها كما سنبين. هذه معنى المعجزة والفرق بينها وبين الكرامة. ما من نبي إلا وأتاه الله معجزة. فهذا نوح عليه السلام الله جل وعلا حباه أمام قومه معجزة بليغة جدا في عصره، وهي السفينة. كان يصنع السفينة ولكن يصنعها على إيش؟ على الرمال. فكان كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ماذا يصنع هذه السفينة تمر على يعني تسير على الرمال، طلبا نجاته ولم يسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. فكانوا يستغربون، يقول جن الرجل وهي معجزة مخفية. الله جل وعلا بيّن هذه المعجزة عندما أمر السماء أن تهطل مطرا وأمر الأرض أن تتفجر عيونا فالتقى الماء على أمر فقدر. ثم بعد ذلك لما الأمر قدر وغرق في الدنيا وما فيها ظهرت هذه المعجزة، فالله جل وعلا نجى نوح ومن معه على هذه السفينة. شبه هذه المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد ممكن يقارن ويبين لنا هل هناك شبه في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة نوح؟ الإسراء. لا، أقرب منها. هو سالم وينظر على السفينة التي يعني عدها ويراهم يغرقون ويراهم يهلكون وهو بجانبهم، لأنهم من حوله يهلكون وهو بجانبهم، ومع ذلك نعم صمد أحسن غزوة الأحزاب. فالله جل وعلا ابتلى الكفار بريح عتيق تقلع الجذور في مكانها وتقلع الناس، وهم ما بينهم إلا إيش؟ هذا الخندق. والريح هذه لا تأتي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إبراهيم عليه السلام حباه الله آية عظيمة أمام النمرود وأمام أهل الكفر، بأنهم قالوا يعني الذي تفتح آلهتنا لابد أن نشد له كيدا ويحرق، فأضرموا النار وألقوه في النار. فلما ألقوه في النار كانت المعجزة، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فأتاه الغوث من الله جل وعلا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، حتى أن يعني الوثاق الذي وثقوا به يعني شد الحبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يحترق ولا تمس النار جسد إبراهيم. آية من آيات الله، معجزة من المعجزات حتى يؤمنوا، ولكنهم طبع على قلوبهم. أيضا محمد صلى الله عليه وسلم حباه الله هذه الآية ليبين عظم وشرف وعلو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا. حباها لمن؟ لتبع من أتباع رسول الله، لا لرسول الله. وطبعا الشرف إذا كان الشرف يمس المتبوع فمن باب أولى أن ينسب لمن؟ أتقوا الله. إذا كان للتابع فمن باب أولى يكون للمتبوع. فالشرف هنا كان لأبي إدريس الخولاني، ما أخذه مسيلمة الكذاب فقال له تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ قال نعم. قال تؤمن أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فيقطع أذنه ثم يقول تؤمن أن محمد رسول الله؟ يقول نعم أؤمن. فيقول تؤمن أني رسول الله؟ يقول لا أسمع. فيقطع جزء من يده. فما زال الرجل متمسكا بما قال، صابرا على ما يلقى، محتسبا عند الله جل وعلا أمام هذا الكذاب. فقال بعض القوم لو شردت الرجل سيفتنه، اقتله. فأضرم النار وألقى أبا إدريس القولاني في النار فلم يحترق. وكانت هذه يعني آية عظيمة جدا لأمة محمد، تكرمة الله لهذه الأمة. هذه الأمة مشرفة، يعني شرف ليس بعده شرف ولا قبله شرف، كما سنبين. أنبياء يصلون خلف أحد هذه الأمة دلالة على شرف هذه الأمة، وهذه الأمة شرفها في تمسكها بكتاب الله وعزها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تخلت عن سبب الشرف ذلت، وسنة الله لا تتبدل أبدا. فالله جل وعلا شرف هذه الأمة بأبي إدريس، حتى أن عمر قال يعني تمنى وقال يعني ألا أموت حتى أرى واحدا من أتباع محمد يحدث فيه ما حدث لإبراهيم عليه السلام. أيضا موسى عليه السلام حداه الله آية من الآيات، تسع آيات عظام. أعظم هذه الآيات انقلاب المادة حسيا لشيء آخر، العصا يلقيها فتصبح صعبان حي، وألقى عصاه فإذا هي صعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا الله جل وعلا ما حاب موسى وأكثر. فإن محمد صلى الله عليه وسلم جلس بين أصحابه في غزوة من الغزوات، فأخذ خشبة عصا فعصى موسى، أخذها فهزها فانقلبت سيفا سلطة، وهذه نفس المعجزة، فانقلبت سيفا سلطة، فقال من يأخذ هذا السيف بحقي؟ فقام الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا رسول الله، فأحجب عنه. ثم قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام الزبير فأحجب عنه رسول الله. فقال الثالثة، فقام سماك رضي الله عنه وارضاه أبو دجانة، قال أنا يا رسول الله. فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم أبو دجانة هذا السيف الذي كان عصى، وانقلب معجزة ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقلب سيفا فأخذه أبو دجانة. وانظروا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هم عالية. الزبير قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السيف لهذا الرجل وقدمه عليه؟ لا بد أن لهذا الرجل مزية على أصحابه. فقال والله لأتتبعن هذا الرجل. فتتبع أبا دجانة، فأول ما بدأت الغزوة تعصب أبو دجانة بعصابة حمراء، إذا رآها الأنصار قالوا تعصب أبو دجانة بعصابة الموت، فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بحقه، حتى أنه كان يقتل مقتلة عظيمة في أهل الكفر، ورأى شبحا رجل ملثم، امرأة هي، رأى ملثما يتتبع المجروح ويجسس على المجروح يقتله ما يتركه، فقام سراعا إليه، أو كان رجلا على ما أصحبه، كان رجلا فاختلف الضربة فشقه من السيف، ثم تتبع امرأة فكانت هي هند التي أكلت كبد حمزة رضي الله عنه الله ورضي الله عنها لأنها أسلمت، فأما علىها لما علىها بالسيف رآها امرأة قال يعني أستحي أن أجعل سيف الرسول صلى الله عليه وسلم على رأس امرأة وتركها، فعلم الزبير أن هذا الرجل أخذ السيف بحقه. والغرض المقصود أن هذه الآية التي أتيها موسى بالقراب العصا لأفعى انقلبت العصا في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا صوتا. أيضا من الآيات التي أتيها موسى عليه السلام القمل والضفادع والطوفان الذي يعني دعا على قوم فرعون فأنزل الله عليهم هذه الأوبئة والأدوية. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على قومي اللهم عليك بهم، اللهم سنين كسنين يوسف، فابتلوا بنفس هذه الأمراض استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عيسى عليه السلام حباه الله أيضا بعض الآيات العظام ألا وهي الطب. الطب كان يبري الأكمة والأبرص، كل ذلك بإذن الله، وكان يعالج المرضى بالصرع والجنون، هذه كانت آية عظيمة. الإحياء أيضا كانت لإبراهيم عليه السلام، فالغرض المقصود أن هذه الآية كانت في عصره الطب كان منتشر، فأوتي هذه الآية أيضا سلم كرامة من الله لهذا النبي العظيم ليبين جلالة قدره وعلو مكانته عنده، أعطاه وحباه نفس هذه الآيات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج المرضى بمعجزة من المعجزات التي حباه الله إياه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار مع أبي بكر، ووفاء أبي بكر معلوم، فكان في الغار ثغرات تدها أبو بكر بجميع ما عنده، حتى أنه ما وجد شيء إلا رجله في ثغرة من الثغرات فتدها برجله فلبغته حية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على فخذ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلن يعني يخرج صوتا خوفا أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي رجل هذا الذي يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا منا من يقول بابي أنت وأمي، منا من يقدم نفسه من أجل رسول الله؟ والله ما أرى ذلك، والله ما أرى ذلك، وعندي الدليل في ذلك. موت النفس لا يعني موت النفس، ونحن نقدم الأهواء والعقول على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقدم آراء أسافل الناس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ والله الله أعلم هل كنا نؤمن به أم لا، ولكن فضل الله علينا عظيم. الغرض المقصود فبكى أبو بكر ودموعه نزلت على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الفضل فمس بيده الشريفة رجل أبي بكر، فنشط أبو بكر كأنما رجل أبي بكر، فنشط أبو بكر كأنما يعني نشط المعقاد كأنه لم يصاب بشيء. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، اللهم أعد علينا خيبر يا رب العالمين، نسأل الله أن ربنا ينصر أهل الإسلام على أهل الكفر، ولكن لا تتوقعوا في هذه الأزمنة إلا أن تعودوا إلى ربكم، والله لن ننتصر بقومية ولا حزبية ولا بالأغاني ولا بالتمثيليات والمسرحيات، لن ننتصر بهذا الحق، سننتصر بقوة الله، وقوة الله لا تتنزل إلا على الذين اصطفاهم الله جل وعلا. الغرض المقصود يوم خيبر أعاده الله علينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطينا الرأة غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فباتوا يدكون أيهم يعطى هذه الرأة، وكان ممن يعني كان تشعب عنقه لهذه الرأة عمر الفاروق، كان يتنافس على الخير، قال يعني وددت هذه الرأة أن تكون لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بقيدين مهمين، يحب الله ورسوله دلالة على إيش؟ على الصدق والإخلاص في قلبه، ويحبه الله ورسوله دلالة على مكانته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم لما جاء الصباح سأل سلما عليه فقالوا يشتكي عينه، فجاء عليه فتفل سلما في عينه فقال فرأيت بها أشد ما أرى بالعين السليمة. وأيضا لما عبد الله بن عتيك رضي الله عنه ذهب فقتل أبا رافع الذي كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تصور الباب خسرت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فخذ رافع، لا فخذ عبد الله بن عتيك، أبو رافع هو اليهودي، ف فقتله، فلما كسرت ورثه أو فخذه وضع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فقام الرجل كأن ليس به سأل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي أيضا هذه المعجزات التي حب الله بها الأنبياء، ثم خصه الله جل وعلا بمعجزات عظيمة مقسمة على ثلاثة أقسام: علم، والعلم معناه الإنباء بالغيب بالغيوب، وقدرة، والقدرة ما يحدث حسيا وماديا أمام الناس، واستغناء كما قسمها شيخ الإسلام جميع. الاستغناء أن يحدث له استغناء عما يفتقر له الناس كما سنبين. الأولى بما خصه الله جل وعلا أن ينبئ بعلم الغيب، فكان الإنسان ينبئ بعلم الغيب ما يحدث في زمنه أو بعده بقليل حتى تكون معجزة، وما يحدث بعده. فأنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهزيمة كسرى وعلو كعب من الروم، قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، هم بعد غلبين من بعد غلبين سيغلبون، ولذلك راهن أبو بكر على أن الروم ستغلب، وكتب الرهان من قريش. وهذه من فقه هذا العلماء استنبطوا فقهيا أنه في هذه الحالات يجوز الرهان، يجوز أن تراهن على أمر أنت متأكد تأكدا تاما أنك ستفوز فيه. فأبو بكر راهن على غلبة الروم وحدث وغلبة الروم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأ أيضا لما تعقبه سراقة، فقال أين أنت يا سراقة؟ عندما ترتدي سواري كسرى وفتح الله المدائن وخربت فارس، وسواري كسرى أخذهما هذا الرجل سراقة، وبينه عمر بن عرضاه قال تطبيقا أو مصداقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنبأ بما يحدث بعد ذلك كما يكون كما هو ماثل أمامنا في هذه العصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة فنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، قال الرويبضة؟ قال الفاتح أو قال الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وهذا واقع مشاهد كثير ممن تطور سور العلم وتكلم عنه وهو ليس أهلا له، وممن تكلم في أمور العامة وهو ليس أهلا له. الرويبضات والفواسق كثروا في عصرنا والمستمعون أكثر. هذا ذو الرعاع كما قسمهم علي بن أبي طالب الناس على ثلاث: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهامج رعاء. أتباع كل ناعق، الناعق هو الرويبضة، والذين يتبعونه هم العامة العوام هوام، الذين لا يميزون بين الحق وبين الباطل. وأيضا أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويكفي الجهل. ويحرب العلم لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. وجبال أهل العلم ماتوا ورحلوا عنا، حتى أن شمس العلم يعني كأنها غابت عنا، والساحة الآن أصبحت خالية خاوية من أهل العلم. كل من ترون أو كل من تستمعون له أو كل من تصدر ما هو إلا داعي، والدعاء الفارق بينه وبين العلماء كما فرقت بين السماء وبين الأرض. العالم يسير أمة، والداعي يؤثر في العامة، فالفارق بعيد. فالعالم هو الذي يرسم لأهل الدين وأهل الإسلام كيف يسيرون على نطق يرضي الله جل وعلا فينتصرون بذلك. والداعي ما هو إلا أنه يجمع الناس حتى يستمعون إلى العالم. وأيضا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ كل يهودي خلف شجر وحجر، فينطق الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، تعالى، يهودي خلفي فاقتله. والراجح في ذلك والله أعلم أن هذه المقتلة لن تكون إلا مع الدجال، لن تكون قبلها. الراجح والله أعلم من الأحاديث أن هذه المقتلة لليهود وإخبار الشجر والحجر على أن اليهودي خلفه، هذا ما يكون إلا مع الدجال عندما يفر من عيسى وينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال، ثم يقتل المسلمون أهل بني إسرائيل هؤلاء، وهذه تكون على مشارف علامات الساعة الكبرى. أيضا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة الكبرى بالمغيبات. الثاني من المعجزات المعنوية مع الحسية. المعجزات المعنوية أكبر معجزة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم معجزة هي القرآن، ونزل بلسان قومه، وكان قريش والعرب كانوا أفصح الناس بلاغة يعني ترتقي إلى السماء. كان منهم الواحد إذا جلس فقال شعرا حفظ الوجود كل هذا الشعر، إذا تكف صاموا ترددوا عليه شعره الذي قاله. ويذكر أن بعضهم صام خطيبا في الناس وكان له يعني أذى حرف الراء مريض فيه، فكان ما يعني ما بيستطيعش أنه ينطق حرف الراء من مخرجه، فقام فنظر شعرا أمام الناس حوالي 1000 بيت ما فيهوش حرف راء من الفصاحة ومن البلاغة. فأنزل الله هذه المعجزة الكبرى بلسانهم وتحداهم بها، وهي القرآن بفصاحته وبلاغته لأنه كلام الله جل وعلا، تكلم به وسمعه جبريل فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعجزهم الله على ذلك. قال إلا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله جل وعلا تحديا إياهم فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم تنزل وقال فأتوا بعشر آيات، ثم تنزل وأمرهم أن يأتوا بإيش؟ بآية. ثم بين عجزهم وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أما المعجزات الحسية التي حب الله النبي صلى الله عليه وسلم بها فهي كثير، منها أولا الإسراء والمعراج، هذه من المعجزات الحسية التي يعني وهبها الله لهذا النبي حتى يصدق بين قومه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذه المعجزة شوش علينا أهل البدع والضلالة حتى لا نعتقد فيها وأن تكون معجزة كبيرة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال المعتزلة ومن وافقه من أهل البدع هذا الإسراء ليس بالجسد والروح بل بالروح، ولازم قول المعتزلة أن الإسراء أو إن الإسراء بالروح هو لازم قول المعتزلة ان الاسراء ما كانت بالجسد كانت بالروح فقط، ان هذه كانت ايه رؤيا مناما فقط. ونحن نرد عليهم نقول لو كنتم مناما لضيعتم هذه المعجزة ولا أبدتموها، ولكنها بالجسد والروح بالاثر وبالنظر. اما بالاثر فقد قال الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد. الباء هنا باء انتصار لا باء بعيد، يعني جزء منه هي الروح، لأنه قال بعبده عبد مفرد إيش سن عبد مفرد مضاف يعم كل العبد كلية العبد بجسد وبروح. فأثر الله بجسد أثر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجسده وبروحه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا دليل ثاني الذي يثبت أنه بالجسد وبالروح قال الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى من جبريل عليه السلام على صورته دي مرة ثانية صح. طب لو رآه على صورته يكون بالروح ولا بالجسد والروح وبأم عينه بقلبه ولا بعينه بعينه؟ إذا كان المعراج أيضا بالجسد وبالروح وبالنظر أيضا الإسراء بالجسد وبالروح. لو كانت رؤيا نعم نعم هو نعم، وكان يصعد إلى الله جل وعلا وينزل إلى موسى ويكلمه موسى ويراجع ربه على 50 صلاة. هم ممكن يعترضون على هذا، ممكن يعترضون على جيد. المهم ان بالنظر ايضا الاسراء ثابته بالنظر، فاننا لو قلنا بان النبي صلى الله عليه وسلم اسري به بروحي لقريش ان ايش ما تعترض، ايش تعترض؟ احلم كيفما شئت، اجلس احلم انك فوق السماء تحت الارض، احلم كما شئت، الرؤيا لا يعترض عليك فيها. لكن هم اعترضوا اعتراض شديد جدا وارادوا ان يكذبوه امام من امام البقر. قالوا انظر الى صاحبك يزعم انه اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ونحن نضرب اكباد الابل شهرا نيابا وشهرا نيابا حتى نصل الى بيت المقدس ونرجع الى مكه، وهو في ليله واحده. فاعترضوا على ايش؟ على الجسد والروح لا المنام. فهذه المعجزه ايضا حب الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزه وهي معجزه الاسراء. المعجزة الحسية أيضا نبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا في صحف حديبية صلى الماء عندهم للشراب وللوضوء، فجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه بركوة فيها ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقوم عطش والقوم يريدون الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه أمر جابر أن ينادي على صحابته، فجاءوا تباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفه الشريف ويده الشريفة على الماء فنبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوضأ القوم وشربوا، لا شربوا فقط بل توضأ القوم وشربوا. فسئل جابر: كنتم جهاء كم؟ يعني كم عددتم؟ قال: لو كنا 10,000 لشربنا ولا توضأنا من كثرة الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المعجزات الحسية التي حب الله هذا النبي وميزه عن باقي الأنبياء بركة الطعام في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الحديبية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط حجرين، كل الناس كل صحابي من الصحابة يربط حجرا واحدا على بطنه، وكان رسول الله من شدة الجوع يربط حجرين على بطنه. أبو طلحة سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عليه خافت، علم أن هذا من الجوع، ما في طعام، فذهب مفزوعا إلى أم سليم فعد طعاما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال أنت والنفر الذي معك، كانوا 5 أو 3، فقال: 5 يكفي بما عندنا من طعام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاح في الخوف أن هلم كل اللي موجود تعالوا، يعني كاد قلب أبي طلحة يطير، ما عندنا طعام، من سيأكل؟ فنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما أخذ صحابته إلى أم سليم قال: أتيني بالطعام. أخذ الطعام ثم تفل فيه، أو في رواية أخرى قرأ عليه ما شاء الله أن يقرأ، ثم بعد ذلك أمر أصحابه يدخلون 10 تباعا، فيأخذ 10 فيأكلون حتى يشبعون تملأ البطون ثم يرجعون، ويدخل 10 غيرهم يأكلون حتى تملأ البطون ويرجعون من بركة تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام أو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطعام. أيضا من المعجزات الحسية التي يعني ميزت الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تنبئ وتعلم الناس بصدقه أنه كان ما رفع يده إلا استجيب له. أبو هريرة كانت أمه كافرة وكانت تصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مرة أبو هريرة مغضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم به شيء، فسأله فقال لأم أبي هريرة، فدعا وسلم لها، فذهب أبو هريرة يعني يقرأ عليها الباب فتلكأت، ثم بعد ذلك أدخلته فوجد أنها كانت تغتسل ثم تصلي لله جل وعلا، أسلمت بدعاء وقت ما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت. وأيضا في الاستسقاء لما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة جاء رجل فقال: يا رسول الله هلك المال أو الأولاد والعيال، ادعو الله أن يسقيهم. القحط نزل على المدينة فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا الله جل وعلا، فجاء السحابة انقطع، جاء السحابة فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هطل المطر وما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر إلا وقد أغرقت المدينة بالأمطار. هذه أيضا من المعجزات التي حب الله رسوله صلى الله عليه وسلم. آخر معجزة نتكلم عنها ألا وهي انشقاق القمر. انشقاق القمر كانت معجزة من المعجزات الباهرة لأهل قريش الذين تعنتوا حتى يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فينا بآية، فألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله لرسوله بهذه الآية فانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروا كل آية ويروا آية يعرض عنها ويقول السحر مستمر. فانشق القمر فقام القوم نظروا إلى القمر نصفين، شق يمين وشق يسار، وهم يعني مع ذلك لابد أن يؤمنوا، القمر انشق أمامهم معجزة وآية من الآيات، قالوا لا سحرنا محمد، تعنت قالوا سحرنا محمد. ثم قال العاقب فيهم: إن محمدا لن يسحر جميع الناس، انتظروا الوفود الذين يأتون من خارج مكة لعلهم رأوا القمر إيش مكتملا، فانتظروا الوفود فسألوهم فكل منهم يقول رأينا القمر نصفين، انشق القمر. وهذه آية أيضا من الآيات التي حباها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه، ولكن إذا أراد الله أن يغوي قوما لن تجد من يهديهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله أكبر. الله أكبر. يعني العلم الواقع على من يصدق بذلك أنهم صنعوا القمر، فلما صعدوا القمر وجدوا هذا الانشقاق، على من صدق بأنهم صعدوا إلى القمر آمنوا يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا قيل ذلك، هم أغبل بس هم أغبل من الحيوانات، لأن يعني الله أراهم آيات عظام حتى في الجسد، هم يحللون الأوعية الدموية ويرون ما يعني عظم خلق الله جل وعلا في الإنسان ومع ذلك لا يؤمنون. أختم من الآيات والمعجزات الباهرات التي يعني أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في مكان الشمس فيه حارقة إلا وترى النخل يأتي يطلع أو الأشجار تأتي تظل العباية التي تكلم عنها الراهب بحيرة الراهب لما نظر إلى رسول الله وهو صغير مع عمي أبي طالب قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين هذا رحمة للعالمين فقال كيف عرفت ذلك قال عرفته من آيات ثم ذكر الآيات قال ما مر على العقبة إلا وكل شجر وحجر ثاني وهذا لا يكون إلا لنبي ثم ما جاء إلا وهو يظلل يعني هو حتى جاء وكان القوم يجلسون والشجر يظللهم فلما جاء وسلم الشجر فاتهم وظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعرفته بخاتم النبوة اللي هو كبيض الحمامة زر الحجلة وأيضا في الأشجار هذه من الآيات العظيمة أن سلم أراد أن يختلي أراد أن يقضي حاجته فبحث عن مكان يبعد المنزل فيه نافي بحث عن مكان حتى يعني يقضي حاجته دون أن يراه أحد ما رأى فأخذ شجرة وأخذ الأخرى فمشيا معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضمهما ليكون ساترين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته هذه آخر أو بعض المعجزات التي حبى الله رسوله دلائل واضحات حتى يظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة ولعلهم يستيقنون في ربهم فيعملون بسنته صلى الله عليه وسلم يبقى لنا الكلام على الكرامات وهل حدث لهذه الأمة كرامات أم لا من أيام القرون الأولى إلى يومنا هذا فهل حدثت كرامات أم لا في كرامات كثيرة جدا حدثت حتى لسفينة مع الأسد والعصا التي أضاءت لأبي رضي الله عنه وأرضاه والملائكة التي كانت تسلم على عمران طيب كل هذه إن شاء الله نتكلم عنها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم